تختل الصيغة الثانية، لا تختل الصيغة الثانية، لأن هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الثاني ينجز معلومة على كل تقدير. إذا كان المعلومة متحقق بالطرف المنفصل ينجزه، إذا بالطرف المشترك أيضا شنو؟ ينجزه. إحنا بعد ما نقدر نقول الطرف المشترك تنجزه دون نجز السابق، لا، هذا العلم ينجز وهذا العلم أيضا شنو؟ ينجز. فالعلم الثاني إجمال الثاني يبقى على تنجيزه لمعلومة على كل تقدير، فيتوفر الصيغة الثانية الركن الثالث، فلا ينحل العلم الإجمال الثاني. واضح. وأما عدم انهدام الركن الثالث بالصيغة الأولى، الصيغة الأولى تقول يشترط في تنجيز العلم الإجمالي افتراض كون كل من المنطقين المشمول بدليل الأصل، وتقول في محل كلامنا أن الطرف المشترك ليس هو دليل الأصل. ليش؟ لأنه تنجز العلم الإجمالي الأول فتختل الصيغة الأولى. سيد يقول بأن الطرف المشترك لماذا لا يكون موضوع الأصل المعلم؟ أقول الأصل غاية الأمر أن الطرف المشترك قبل قيام العلم الإجمالي الثاني كان له معارض واحد، وهو يا هو الأصل المؤمن في ذاك الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول. بعد قيام العلم الإجمالي الثاني الأصل المؤمن في هذا الطرف أصبح له معارضان، أحدهما الأصل المؤمن في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، والآخر الأصل المؤمن في الطرف العلم الإجمالي الثاني. فإذن في المقام بقيام العلم الإجمالي الثاني ما نقدر نقول أن الطرف المشترك ليس الأصل المؤمن، يجري في هذا الطرف ويجري في هذا الطرف فيتعقق التعارض بينهما، فإذن كل منهما مشمول بدليل الأصل المؤمن. الطرف المختص بدليل الأصل المؤمن واضح، والطرف المشترك مشمولية بدليل الأصل المؤمن أيضا. فإذا كان كل منهما مشمول بدليل الأصل المؤمن تتحقق الصيغة الأولى للركن فلا موجب للانحلال. نلخص هذا البحث. هذا البحث أساسا يقول يفترض جريان النزاع تأخر أحد العلمين عن الإجمال الأول عن الآخر، لأن اعتراض التعاصر بين العلمين الإجماليين لا يخلق مشكلة ولا يخلق إشكال. اعتراض التعاصر يعني أن كلا العلمين ينجز كل أطراف، وهذا معناه اجتماع منجزين على طرف مشترك بلا إشكال. وأما إذا افترضنا عدم التعاصر، تقدم أحد العلمين على الآخر، في هذه الصورة قد يقال بأن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية، وقلنا أثر يظهر في الطرف المختص بأن الركن الثالث ينهدم بكلا صيغته. أما صيغة المحقق العراقي فلأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كل تقدير، وإنما ينجز معلومة على تقدير الانضباط على الطرف المختص. وأما على الصيغة المشهور فالطرف المشترك في العلم الإجمالي الثاني ليس مورد الأصل. والجواب، أما عن صيغة المحقق العراقي فنقول أن منجزية العلم الإجمالي الأول المدعات في الطرف المشترك في زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني ليست مرهونة بحدوث العلم الإجمالي، لأن حدوث العلم لا يوجب منجزية الأطراف عن امتداد التاريخ، واضح، وإنما نحتاج إلى بقاء العلم الإجمالي. وهذا معناه أن الطرف المشترك المنجز له هو بقاء العلم الإجمالي الأول، فإذا كان البقاء معاصرا لحدوث العلم الإجمالي الثاني يشتمل من الجزئين على شيء واحد، لا موجب لترجيح أحدهما لا. والحال أن هذا قائد ترجح أحدهما على الآخر، ليش؟ يقول هذا الطرف المشترك يتنجز بالعلم الإجمالي الأول فلا يتنجز بالعلم الإجمالي الأول، العكس واضح. ليش ترجح ذا على هذا مع أنهما كل منهما نسبة إليه نسبة واحدة؟ واضح. وأما افتراض التعارض والصيغ المشهور للركن الثالث فقلنا بأنه هذه أيضا باطل، لأن الأصل المؤمن الطرف المشترك غاية بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني يكون له معارضان، أحدهما الأصل المؤمن الجاري في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، والثاني الأصل الجاري في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني. فإذا العلم الإجمالي الثاني حينما نأخذه نجد أنه كل من طرفه مشمول بدليل الأصل المؤمن بلا معلول.
وكون لن نكتفي بدفع الأشكال لأشكال الشيخ ويكون معلول بالبقاء لا يكون نحن متعاصرين.
معلول يعني التعاصر هو اللي يحل المشكلة، يعني افترض أن أحدهما موجود في زمان وجود الآخر أنه لا موجب لترجيح أحدهما على الآخر.
مهم معلول من نفس البقاء لا الحدوث،
البقاء موجود إلى زمان الحدوث الإجمالي الثاني.
لا التعاصر معلوم نفس الحدود.
أحسنت، لكن في ظرف التعاصر.
وبالتالي هندفع مثل ما دفعنا في الإشكال في العلم الإجمالي في حالة عدم التعاصر.
هو يقول بأنه لا موجود في أحدهما، فينجز كل منهما معلوم. قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر، فإن كان العلمان متعاصران فلا شك في تنجيزهما معا. وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا، لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين. واضح هذا المفهوم يصير. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر فقد يقال أن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، أما بصيغته الأولى وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق. واضح هذا؟ فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض عن الأصل المؤمن، وإما بصيغته الثانية وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته. واضح؟ لأن المنجز لا ينجز، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل طرف. ولكن الصحيح عدم الصدق وبطلان التقريبين السابقين، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك يعني في كل زمان إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق من دون بقاء. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر إنما يكون بماذا؟ بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر، واختصاص أحد السببين بالتأثير.
ما صار متأخر من شكل ما صار إذا بقى العلم السابق يعني صار متعصر
متأخر عن حدوث ليش يقول متأخر عن حدوث العلم الأول بلحاظ الحدوث
متأخر. ما الحل هم من جر للتعاصر ما من جر على علم سابق وعلم لاحق.
لا قاعد نفترض علم سابق وعلم لاحق
بس جروا المسألة إلى
التعاصر جروا المسألة وهذا حل المشكلة ويكون بهذا بأن نفترض
علم الحل عكس الفرض.
لا الحل يوافق الفرض، الفرض هو أن حدوث الأول متقدم على حدوث الثاني، هذا تعريف الله.
وبالتالي جرينا قلنا إذا يتعاصرون
لكن يبقى الحدوث يبقى أن هذا
إذا بقى يعني
يبقى أن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن حدوث العلم الإجمالي الأول. فرضيتنا هي هذا.
لكن من حدث الثاني صاروا اثنين متعاصرين.
لما الحدث الأول الصبح يبقى إلى الظهر. إذا ما بقى إلى الظهر أصلا مين الجزء الطرف المشترك؟
فالمسألة إذا بقت على زمان حدوث العلم الإجمالي الأول ما تنحل.
يس.
ما تنحل المشكلة.
يس.
يعني يبقى إلا
فرضيتنا شنو؟
لا يبقى التعاصر.
إحنا ما افترضنا أن العلم الإجمالي حدث الصبح وراح. هذا ما افترضنا. ثم بعد ذلك حدث العلم الإجمالي الظهر. ها افترضنا لا لا. بالأصل ما افترضنا. وإن افترضنا أن حدوث الأول متقدم على حدوث.
العلم الإجمالي الأول إذا افترضنا الصبح. ويبقى له الظهر. ماشي؟
ما يزول.
يبقى الظهر. وما يبقى. قلنا يبقى. الشكل الفرضي. فإذا نزلنا للظهر يعني إحنا ما قلنا.
بعد الإجمالي هاي الفرضية.
وإنما علم إجمالي عندنا باقي الآن.
زين يبقى تقدر تقول انه عندي علمان اجماليان احدهما متاخر عن الاخر ولا
لا؟ على فرض السابق
كلامنا هو هذا ان العلمان ان كانا متعاصرين لا حكم.
بس اقدر اقول عندي علمان اجماليان متعاصرين
الان متعاصر
الان بس
حدوثا ما متعاصرين لان احدهما حدوثا متقدم على الاخر. هذا الكلام اصل الفرضيه هو هذا ان احد العلمان متقدم في حدوثه على الاخر.
بلى اقول متعاصرين في التنجيز
وحل المشكله يكون بهذا انه صحيح حدوثنا هذا متقدم لكن تنجيز للطرف المشترك في زمان حدوث العلم الاجمالي الثاني ليس معلول للحدوث حتى تقول ذاك ما دام متقدم زمانا فالتاثير الى لان التاثير دائما من المتقدم فاذا هو يمنع من منجزيه العلم الاجمالي الثاني لاطرافه فيسقط العلم الاجمالي الثاني عن التاثير. يقول تاثير منجزيه العلم الإجمالي السابق للطرف المشترك إنما هو ببقائه وبقاء معاصر بلا أشكال لحدود العلم الإجمالي.
فإذا التأثير مو للحدود للبقاء إذا نبقى يعني نقول علم الإجمالي الأول المعاصر
بقاء.
إحنا فرضيتنا أساساً ما تفترض أن العلم الإجمالي يحدث ويزول وإنما تفترض أن الحدوث متقدم في أحد العلمين أو لا واختصاص واحد السببين للتأثير دون الآخر ترجيح الكلام مرجح بين الجزئين وبذلك يفضل التقييد الثاني. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن وهذا الاقتضاء يؤثر شو وقت إذا ما له معارض. أصل المؤمن في الطرف المشترك يجري دائما ومطلقا ولحال جميع الأزمنة واضح. هذا الأصل دليل الأصل يشمل الطرف المشترك إذا ما كان إلى معارض واضح. ولذا يقول ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان شنو معارضا بأصل واحد وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم الأول غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المتصلين معا وبذلك يبطل التقريب الأول في العلمان الإجماليان والجزئان معا. بتعبير أوضح إذا نقول الطرف المشترك في حد نفسه مورد المؤصل المؤمن مطلقا في حد نفسه واضح. غاية الأمر أنه بلحاظ الصبح إلى الظهور كان إلى معارض واحد يبقى هو مورد الأصل وجود معارض إلى ما يمنع من كونه مشمول بدليل أصل المعارض. في فترة ما بعد الظهر يصبح له شنو معارضا وجود معارض ثاني أيضا لا يمنع من كونه مشمول بدليل أصل المعارض في حد نفسه لأن الصيغة الأولى شو تقول إذا تخطروها تقول يشترط في تنجيز العلم الإجمالي كون كل من الطرفين في حد نفسه وبقطع النظر عن التعارض مشمول بدليل أصل المعارض واضح. وهذا الطرف في حد نفسه وبقطع النظر عن التعارض مشمول لمن؟ لدليل أصل واضح.
بس
الآن في ملاقي أحد أطراف الشبهة، ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. المثال التقليدي لهذا هو المفترض العلم إجمالاً بنجاسة أحد الإمامين، ثم بعد ذلك يلاقي الإناء الأيمن ثوباً، ثوبي يلاقي الإناء الأيمن المعين. بعد الملاقات يحصل علم إجمالي ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني هو هكذا يقال عنه، لأنه أعلم إجمالاً إما بنجاسة الثوب أو نجاسة الإناء الأيسر. أقدر أقول أنا في البداية أقول أعلم إجمالاً إما بنجاسة الإناء الأيمن أو الإناء الأيسر، بعد ملاقاة الثوب للأيمن أقول أنا أعلم إجمالاً بنجاسة إما الثوب أو الإناء الأيسر. وهذا معناه وجود علمين إجماليين يشتركان في طرف واحد، وهذا الطرف الواحد هو عبارة عن الإناء الأيسر، لأن الإناء الأيسر وقع طرفا في العلم الإجمالي الأول ووقع طرفا في العلم الإجمالي الثاني. النزاع هنا يقع في هذا الشيء، أن العلم الإجمالي الثاني منجز لأطرافه أو لا، وأثر هذا النزاع أين يظهر؟ يظهر في الثوب اللي هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الثاني ينجز أطرافه فالثوب يجب الاجتناب، وإذا كان ما ينجز أطرافه فالثوب لا يجب الاجتناب. وأما الطرف الآخر للعلم الإجمالي الثاني، يعني الطرف المشترك، فهو منجز بالعلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول ينجز كلا طرفه بلا إشكال. فإذن الطرف المشترك منجز بالعلم الإجمالي الأول، كما أن الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول أيضا منجز به، وإنما الكلام في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني. واضح؟ وهو الثاني. هذه المسألة العملية المذكورة، أن نلاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، هل يجب الاجتناب عنها أو لا يجب الاجتناب عنها؟ هذا محل ابتلاغ. قد يعلم المكلف بأن نجاسة سقطت في هذه الزولية في طرف من أطرافها، هذا علم إجمالي بنجاسة أحد أطراف الزولية، ثم بعد ذلك يلاقي الثوب مثلا أحد الأطراف، أو مكلف رجلا بل ليسحق على أحد الأطراف على ذلك الأطراف. واضح؟ حينئذ يعلم إجمالي بنجاسة أما الإجمال الثاني، وأثر كما قلنا يظهر في الثوب. هنا قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمال الثاني، ومعنى ذلك هو أنه يمكن للمكلف أن يستعمل الثوب الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. عدم التنجيز وجواز ارتكاب الملاقي قد يقرب بتقريبين. التقريب الأول هو افتراض الكبرى المتقدمة سابقا القائلة بأنه إذا وجد علمان إجماليان يشتركان في طرفين يتقدم أحدهما على الآخر، فالعلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. نطبق ذيك الكبرى على محل الكلام، وش قلنا؟ بلي ها نطبق تقريبا، ها تقريبا ما نقول تام. واضح؟ أن نطبق كبرى وجود علمين إجماليين أحدهما متقدم على الآخر، هذا لا إشكال فيه. واضح؟ يشتركان في طرف واحد، أحد القولين في تلك المسألة هو ماذا؟ هو أن العلم الإجمالي المتأخر لا يكون منجزاً. فإذا ما كان منجز فالطرف المختص به ليس له منجز، فيجوز إجراء الأصول المؤمنة بالحاضر. أتقدم أمس هذا نطبق على محل الكلام، نقول العلم الإجمالي الأول طرفاه الإناء الأيسر والإناء الأيمن، العلم الإجمالي الثاني طرفاه الإناء الأيسر والثوب، ف
فالإناء الأيسر هو الطرف المشترك، فإذا كان هو الطرف المشترك فالعلم الإجمالي الثاني لا يسقط عن التنجيز، وإذا سقط عن التنجيز فالثوب لا منجز له، فيجوز إجراء أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة بلحاظ الثوب. سأل ليش يسقط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز، هذا تقدم شرحه سابقا، باختلال الركن الثالث، هكذا نقول من أن كان منجزية العلم الإجمالي أما بالصيغة المشهورة فلأن الأطراف ليست مورد للأصل المؤمن. العلم الإجمالي الثاني شنو أطراف؟ الإناء الأيسر والثوب، هاي الأطراف ليست مشمولة لدليل الأصل المؤمن في حد نفسها. لماذا؟ لأن الطرف المشترك منجز بمنجز سابق فلا يجري فيه الأصل المؤمن، فالأصل المؤمن يجري في الثوب بلا معارض. هذا التقريب الأول للركن الثالث. والتقريب الثاني أيضا لا يكون متوفر، لماذا؟ لأن مثل هذا العلم الإجمالي الثاني المتأخر لا يصلح لتنجيز معلومة على كل حال، لأن معلومة إن كان متحقق في الطرف المشترك فهو لا ينجزه لأنه تنجز بمنجز سابق. نعم إذا كان متحقق في الطرف المختص يعني في الثوب فهو ينجز، فإذا هذا العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كل تقدير فيسقط عن المنجز، فنطبق تلك الكبرى في هذا المكان. واضح هذا؟ فيلتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي الثاني وجواز إجراء الأصول المؤمنة في الثوب. السيد قدس الله نفسه يقول بأن هذا التقريب عرفت سابقا أنه غير تام، وأن العلم الإجمالي المتأخر يكون منجزا كما تقدم سابقا، وأن الركن الثالث متوفر وليس منهدما، فإذا هذا التقريب يختلف. لكن لو سلمنا صحة هذا التقريب، يقول السيد بأن هذا التقريب يختص بحالة ما إذا كانت الملاقات لأحد الأطراف أو على الأقل العلم بالملاقات متقدمة على العلم الإجمالي. واضح؟ إذا كانت الملاقات أو العلم بالملاقات متقدم على العلم الإجمالي يمكن أن نتصور هذا التقريب به، وأما إذا فرضنا أن الملاقات متأخرة عن العلم الإجمالي، واضح؟ في هذه الحالة لا يمكن تصور هذا التقريب. ليش؟ لأننا في المقام أساس الكبرى ماذا تقول؟ الكبرى تقول إذا وجد علمان إجماليان يشتركان في طرف، واضح؟ يشتركان في طرف، هذان العلمان إن كانا متعاصرين قلنا لا إشكال في أن كل منهما أن الطرف المشترك يتنجز بكليهما، فإذا تنجز الطرف المشترك بكليهما حينئذ لا مانع من تنجيز الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني في حال التعاصر. لكن أين يقع الإشكال ويقال بانهدام الركن الثالث؟ إذا تأخر العلم الإجمالي الثاني زماناً عن العلم الإجمالي الأول. واضح؟ هذا شرط في صحة التقريب المطروح في المقام، هو أن يتأخر زمان العلم الإجمالي الثاني عن زمان العلم الإجمالي الأول. ففي المقام إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الثاني ليس متأخرا عن العلم الإجمالي الأول يخرج عن محل الكلام أصلا، لا يمكن تطبيق الكبرى السابقة عليه. فإذا لابد أن نفترض أن الملاقات متأخرة عن العلم الإجمالي الأول، أو على الأقل العلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الثاني من يتولد؟ من ينخلق؟ ينخلق من العلم بالملاقات لأحد الطرفين، بمجرد أن أعلم بملاقات هذا الثوب لهذا الإناء يصير عندي علم إجمالي ثاني بنجاسة إما هذا الثوب أو الإناء الأيسر. فإذا فرضنا أن الملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول، أو العلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول قهرا العلم الإجمالي الثاني اللي يكون ناشئ من العلم بالملاقات يكون متأخر عن العلم الإجمالي الأول فنطبق تلك الفرضية. وأما إذا فرضنا أن الملاقات أو العلم بالملاقات كان مقارن للعلم الإجمالي الأول، هنا لا إشكال في أن كلا العلمين ينجزان أطرافهما، والطرف المشترك يتلقى التنجيز من كل من العلمين، لما قلناه من أنه لا موجب لترجيح أحد العلمين في التنجيز على ماذا؟ على العلم الآخر. واضح. فإذن هذا التقريب على تقدير تماميته يختص بما إذا كانت الملاقات أو العلم بالملاقات متأخرة عن العلم الإجمالي الأول، بأن نفترض أن المكلف صباحا علم بنجاسة أحد الإناءين، ثم بعد ذلك لاقى الثوب الإناء الأيمن، وعلم المكلف بهذه الملاقات. إذا علم بهذه الملاقات يصير عند علم إجمالي، هذا معناه أن العلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا عن العلم الإجمالي الأول. في هذه الحالة يجي التقريب السابق لو سلمنا به. واضح. فإذا هذا التقريب يختص بحالة تأخر الملاقات أو العلم بالملاقات عن من؟ عن العلم الإجمالي الأول. هذا التقريب الأول لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني ولجواز إجراء الأصول المؤمنة في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي المعين. التقريب الآخر، التقريب الآخر هكذا يبين بأن العلم الإجمالي الأول الدائر بين الإناء الأيمن والإناء الأيسر منجز بلا شك، ومعنى تنجيز لأطرافه كما تقدم هو أنه يوجب تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه. فقاعدة الطهارة في الإناء الأيسر تعارض بقاعدة الطهارة في الإناء الأيمن. واضح هذا. إذا تعارضت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي الأول نتيجة التعارض شنو هي؟ التساقط. فإذا تعارضت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي الأول وتساقطت، يقول حينئذ تصل النوبة إلى الأصل المؤمن للثوب. الثوب تجري به قاعدة الطهارة أساساً بقطع النظر عن التعارض أو لا؟ تجري به، ماكو مانع. مشكوك الطهارة تجري به شنو؟ قاعدة الطهارة. لماذا يقال بسقوط قاعدة الطهارة وعدم جريانها؟ ليش؟ لأنها معارضة بقاعدة الطهارة في الإناء الأيسر. نقول في مقام الجواب أن قاعدة الطهارة في الإناء الأيسر سقطت بالمعارضة مع قاعدة الطهارة في الإناء الأيمن اللي هو الملاقى مو الملاقي، ومع سقوط القاعدتين في الطرفين في الإناءين بالتعارض، حينئذ قاعدة الطهارة في الثوب تسلم عن المعارض. فإذا سلمت عن المعارض تجري حينئذ بلا معارض. واضح. هذا من قبيل ما تقدم من أنه إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين وكان أحد الإناءين بعينه مستصحب الطهارة، هذا الإناء ليس له حالة سابقة، فالأصل المؤمن الجاري به هو شنو؟ قاعدة الطهارة فقط. ليش؟ لأنه ليس له حالة سابقة. هذا الإناء تجري بقاعدة الطهارة وله حالة سابقة وهي شنو؟ الطهارة. فيجري فيه استصحاب الطهارة وتجري فيه قاعدة الطهارة. هنا التعارض يكون بين من؟ بين قاعدة الطهارة في ذاك الطرف وبين استصحاب الطهارة في هذا الطرف، يتعارضان يتساقطان تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في هذا الطرف بلا معارض. واضح. والنكتة في ذلك، النكتة هي الالتزام بالحكومة. في المثال اللي طرحناه سابقا الاستصحاب يكون حاكم على قاعدة الطهارة في موردها، في نفس المورد إذا كان المورد قابل للاستصحاب وقابل لقاعدة الطهارة، الاستصحاب يكون حاكم على قاعدة الطهارة في ذاك المورد. واضح. فإذا كان حاكم المحكوم دائما متأخر رتبة عن الحاكم واضح. فإذا كانت قاعدة الطهارة في هذا الطرف متأخرة رتبة عن استصحاب الطهارة، فإذا في الظرف اللي يجري به الاستصحاب قاعدة الطهارة ما تجري لأنها محكومة له. نعم في الظرف اللي يسقط به الاستصحاب تجي قاعدة واضح. في البداية حينما يقع التعارض بين قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، شنو المعارض لقاعدة الطهارة في ذاك الطرف؟ في هذا الطرف شنو المعارض لها؟ استصحاب. ما نقدر نقول قاعدة الطهارة في هذا الطرف معارضة لها، ليش؟ لأنها محكومة للاستصحاب. فإذا قاعدة الطهارة في ذاك الطرف معارضها استصحاب هذا الطرف، استصحاب الطهارة في هذا الطرف، يتعارضان، لا يمكن كل منهما أن يجري لأنه مستلزم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فيتعارضان يتساقطان، تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في هذا الطرف بلا معارضة. ما نحن فيه يقال كأنه من هذا القبيل، بأن يقال في المقام إناء في الإناء الأيمن يعتبر أصل سببي بالنسبة إلى الأصل الجاري في الإناء في الثوب. ليش أصل سببي؟ لأن السبب في الشك في نجاسة الثوب أو طهارته هو ماذا؟ هو الشك في نجاسة الإناء الأيمن أو طهارته. دائماً الشك في الملاقي ناشئ من الشك في الملاقى، وهذا معنى أكو طولية بينهما، بين الثوب وبين الإناء الأيمن. هاي الطولية تستدعي أن يكون الأصل الجاري في الملاقى حاكم على الأصل الجاري في الملاقي. يعني شنو حاكم؟ يعني إذا جرى الأصل في الملاقى حينئذ يرفع الشك في ماذا؟ في الملاقي. إذا جرينا قاعدة الطهارة في الإناء الأيمن يصير عندنا شك في طهارة الثوب بعد، يرفعه تعبداً، والرفع التعبدي هو معناه الحكم. واضح؟ فإذن الأصل الجاري في الملاقى يعتبر حاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فالأصل في الملاقي يعني في الثوب يكون متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى يعني في الإناء الأيمن. واضح. في العلم الإجمالي الأول أين وقع التعارض؟ وقع التعارض بين قاعدة الطهارة في الطرف الأيسر وقاعدة الطهارة في الطرف الأيمن، فتعارضا تساقطا، يعني المانع من جريان الأصل في الثوب ارتفع، لأن المانع من جريان الأصل في الثوب هو الأصل الجاري في ماذا؟ في الإناء الأيمن، لأنه حاكم والحاكم يمنع من جريان الأصل المحكوم. فإذا ارتفع المانع من جريان الأصل المحكوم في الثوب فيجري الأصل المحكوم في الثوب بلا معارضة. يعني شنو معارضة؟ تقدر تقول معارضة القاعدة الجارية في الإناء الأيسر؟ نقول لا، هذه القاعدة سقطت بالمعارضة مع ماذا؟ مع الأصل الجاري في الإناء الأيمن. واضح. فإذا طبقنا هاي الكبرى على محل الكلام يظهر أن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزاً، فإذا ما كان منجز يجب الأصل المؤمن في الثوب بلا معارضة. السيد يقول أن هذا التقريب الثاني إذا تم فهو يجري في جميع الصور، سواء كانت الملاقات أو العلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الثاني أو كانت مقارنة له، لأن التقريب الثاني ما مبني على تطبيق الكبرى السابقة اللي تشترط أن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول، وإنما هو مبني شنو؟ مبني على افتراض أن الأصل الجاري في الثوب محكوم للأصل الجاري في الملاقى، وأن التعارض في البداية يقع بين الأصل الجاري في الملاقى وبين الأصل الجاري في الطرف الآخر. الأصل الجاري في الملاقى يعني في الإناء الأيمن يمنع من جريان الأصل الجاري في الثوب، سواء كانت الملاقات مقارنة للعلم الإجمالي الأول أو كان شنو؟ متأخر عنه، يعني دائما يمنع، لأن القضية تقدم الأصل الحاكم على الأصل المحكوم مو قضية زمانية، حتى نقول أن الأصل الحاكم إذا كان متقدم زمانا فهو يمنع من جريان الأصل المحكوم المتأخر زمانا. قضية رتبية واضح. فإذا كان الطول طول رتبي والتأخر تأخر رتبي حينئذ لا يفرق فيه التقدم الزماني أو التقارن الزماني أو التأخر الزماني مطلقا. الأصل لا يجري في الثوب إذا جرى الأصل في الإناء الأيمن. فإذا جرى الأصل في الإناء الأيمن وعارضه الأصل في الإناء الأيسر تساقط تصل الموضوع إلى الأصل الجاري في الثوب بلا معارضة. هذا التقريب الثاني. السيد يقول قد يقال بأن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا فرضنا أنه حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف أحدهما بعينه، ثم علمنا بأن الثوب لاقى ذلك المائع التالف، لاقى ذلك المائع التالف يعني إناءان أيمن وأيسر، تلف الإناء الأيمن تبدل راحته، ثم علمنا إجمالا بنجاسة إما الإناء التالف أو الإناء الأيسر. واضح. هذا العلم الإجمالي الأول. ثم بعد ذلك الثوب علمت بأن ثوبي لاقى ماذا؟ الإناء التالف، فصار عندي علم إجمالي ثاني بنجاسة إما ثوبي أو الإناء الأيسر، نفس العلم الإجماليين السابقين. واضح. لكن هنا يفترض بأن العلم الإجمالي الأول حصل بعد تلف أحد الأطراف، لكن يا طرف التالف هو الطرف الملاقى المن للثوب، والملاقات حصلت بعد العلم الإجمالي الأول. في مثل هذه الحالة يقول السيد قد يقال بعدم تأتي كلا التقريبين السابقين لإبطال نجزية العلم الإجمالي الثاني. أما عدم جريان التقريب الأول فلأنه يقال أن العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا، ليس منجز. ليش ليس منجز؟ لاعتبار تلف أحد أطرافه، ومع تلف أحد الأطراف حينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز. ليش؟ لأن الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي ما متوفر، لأن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف التالف هذا. فإذا ما جرى به الأصل المؤمن يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا محل. فإذا كان العلم الإجمالي الأول ما نجز أطرافه، واضح، حينئذ الإناء المشترك وهو الإناء الأيسر في مثالنا، هل يوجد مانع من تنجيزه بالعلم الإجمالي الأول؟ بالعلم الإجمالي الثاني؟ يعني هل يوجد مانع من تنجيز العلم الإجمالي الثاني لكلا طرفه؟ ماكو مانع. فالعلم الإجمالي الأول الثاني ينجز الإناء الأيسر وينجز الثوب. فإذا نجز كل منهما العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا. واضح ولا مو واضح؟ إناء الأيمن تلف الملاقى. هذا المثال أساسا مو واضح. التقريب الأول عندنا مثال ينسى، مثال اللي طرحناه أولا اللي ما بيتلف، ومثال اللي بيتلف. في المثال السابق ليش كنا نقول أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجز؟ التقريب الأول إيش كان يقول؟ كان يقول لأن العلم الإجمالي الثاني أطرافه ليست مشمولة للأصل المؤمن في حد نفسه، ليش مو مشمولة؟ لأن يقول الطرف المشترك منجز بمنجز سابق، وهو شنو العلم الإجمالي الأول؟ علم الإجمالي الأول حينما ينجز الطرفين معناه يمنع من إجراء الأصل في الطرف المشترك. فإذا العلم الإجمالي الثاني أطرافه ليست مورد للأصل المؤمن على كل حال، وإنما أحد الطرفين ليس موردا. نعم الثوب مورد، مثل هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. هذا واضح؟ هذا التقريب السابق في المثال الأول. هذا التقريب في المثال الثاني ما يتأتى، لأن نقول ليش أطراف العلم الإجمالي الثاني ليش مو مورد للأصل المؤمن؟ نقول مورد للأصل المؤمن. الثوب مورد للأصل المؤمن، والإناء الأيسر أيضا مورد للأصل المؤمن. ليش؟ لأن الإناء الأيسر ما بي منجز. ليش ما بي منجز؟ لأن المنجز المتوهم هو العلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الأول لا تأثير له لأنه علم بعد تلف أحد الأطراف. إذا تتخطرون سابقا في بحث الاضطرار، في ذيل البحث قلنا بأنه يلحق بالاضطرار ما يشابه الاضطرار من مسقطات التكليف من قبيل التلف وأمثال التلف. التلف كالاضطرار. شلون الاضطرار المتقدم على العلم الإجمالي يمنع من تنجيز العلم الإجمالي؟ مو إذا اضطر المكلف لارتكاب هذا الإناء بعينه ثم علم إجمالي بأنه إما هذا نجس أو ذاك نجس، هذا العلم الإجمالي ما له قيمة. ليش؟ لأن أطرافه ليست مشمولة للدليل الأصل المؤمن في حد نفسها، لأن هذا الإناء المعين المضطر إليه لا يجري فيه الأصل المؤمن لمكان الاضطرار. التلف من قبيل الاضطرار إذا كان متقدم على العلم الإجمالي. الإناء التالف لا محصل لجريان الأصل المؤمن بلحاظة، فإذا كان ما مر بالأصل المؤمن فالعلم الإجمالي الأول يكون بلا قيمة، ما ينجز. فإذا ما نجز الطرف المشترك، واضح، العلم الإجمالي الثاني حينئذ ماكو مانع يمنع من تنجيزه لكل من طرفه، لأن كل من طرفه مورد للأصل المؤمن. واضح. فالتقريب الأول ما يجري، كما أن التقريب الثاني أيضا قد يقال بعدم جريانه. ليش؟ التقريب الثاني كان شنو يقول في المثال السابق على التلف؟ في المثال السابق يقول بأنه الأصل جاري في الثوب، واضح، ليس له معارض، لأن معارضه وهو الأصل الجاري في الإناء الأيسر سقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في الملاقى، واضح. فإذا كان الأصل الجاري في الثوب ليس له معارض، حينئذ ما كمان واضح. هذا التقريب الثاني. بعدين فحين لا يتنجز. هذا التقريب الثاني للمثال الأول. لكن هذا مثال التلف، السيد يقول أن التقريب الثاني قد يقال أنه لا يأتي فيه، بل علم الإجمال الثاني ينجز أطرافه. ليش؟ نقول لأن العلم الإجمال الأول لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الإناء التالف. إذا أي فائدة تترتب من إجراء إصالة البراءة في إناء تالف؟ كل أثر ما ترتب عليه، إناء تالف انتهى، واضح. وقلنا أن الأصول العملية إنما تجري في مورد إذا ترتب عليها أثر عملي. الإناء التالف في صورة طبعا محل كلام تقدم التلف على العلم الإجمالي، حينما أعلم إجمالا بنجاسة إما التالف أو هذا الإناء، نقول الإناء التالف لا معنى لجريان الأصل المؤمن بلحاظة، واضح هذا. فإذا لا معنى لجريان الأصل المؤمن بلحاظة، نجي إلى الإناء المشترك مو التالف الموجود، نقول هذا الإناء ليس له ما يعارضه في الإناء التالف، لأنه لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الإناء التالف، فيكون له معارض واحد وهو شنو؟ الأصل الجاري في الثوب. فإذا الأصل الجاري في الثوب له معارض، ما نقدر نقول الأصل الجاري في الثوب معارضه سقط بالمعارضة مع الإناء الأيمن كما قلنا هناك، بل الأصل الجاري في الثوب له معارض. شنو معارضة؟ الأصل الجاري في الإناء الأيسر، الطرف المشترك. فإن قلت بأن هذا داخل في علم إجمالي آخر، وذاك العلم الإجمالي يوجب التعارض بين أطرافه، وهذا طرف إله فيتعارض ويا الأصل الجاري في الملاقاة، نقول أن الأصل المؤمن في الملاقاة لا محصل له. فإذا لا محصل له، هذا الأصل يعارض ماذا؟ يبقى على حاله وما يسقط بالمعارضة. فإذا بقى على حاله يعارض الأصل الجاري في الثوب، فإذا عارض حينئذ يتنجز العلم الإجمالي الثاني. لكن السيد يقول بأن الصحيح أن التقريب الثاني يجري. خلنا نقرأ المقدار شوي، نطلب بيدخل منه. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، شوفوا يفترض أن الملاقات بعد العلم إجمالي، علم إجمالا ثم لاقى، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر اللي هو قلنا الأيسر.
ليش يفرق حصول علم إجمالي ثاني ونفس العلم الإجمالي الأول ذاك؟
بل عندنا علم إجمالي أول بنجاسة أحد الإناء ثم لا عندنا علم إجمالي أول بنجاسة أحد الإناء ثم لاقى الثوب هذا الإناء قهراً بعد العلم بالملاقات، يصير عندنا علم إجمالي ثاني
نفس علم إجمالي الأول. يعني لو نفترض بأن الإناء الأيمن هذا اللي لاقى الثوب فرغناه بعدة ثانية صغيرة، نحن راح يصير عندنا علم إجمالي ثاني وعلم إجمالي
أول. ولاقي أحد أطراف الشبهة، وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، فلا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن وجب الاجتناب عن المائعين، لأن المائعين تنجزا بالعلم الإجمالي الأول، وذلك لأحد تقريبين: الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام، بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر، فينجز السابق منهما من العلمين دون المتأخر على البرهان السابق والطرح السابق لهذه الفرضية. واضح؟ وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل عن من؟ عن العلم بنجاسة عن المزمان الأول. طبعا تأخر الملاقات دائما يستدعي شنو؟ تأخر العلم به. واضح؟ إذا تأخرت الملاقات حينئذ معنى أن المنجز متأخر، الملاقات هي تنجز التكليف في هذا الطرف، فمعنى أن العلم بالملاقات أيضا متأخر، أو لا نقول أن الملاقات متقدمة لكن على الأقل العلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول. واضح؟ حينما يعلم المكلف إجمالا بنجاسة أحد مائعين صباحا، تارة نفترض أن الملاقات متأخرة عن الصبح، ملاقات صارت الظهر، تارة نفترض أن العلم بالملاقات الظهر صار وإن كانت الملاقات ماذا؟ متقدمة. لابد أن نفرض واحد من ذلك. ليش؟ لأن أساس التقريب السابق، الطرح السابق لمسألة العلمين الإجماليين، كان مبتني على أن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول. هذا واضح طرحنا سابقا؟ قلنا إن كانا متعاصرين فلا إشكال في أن الطرف المشترك يتلقى التنجيز من كل منهما، لكن إذا اختلف يفعل كذا. فإذا كنا نفترض أن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي، وهذا يستدعي ماذا؟ أن نفترض أن الملاقات متأخرة عن العلم الإجمالي الأول، أو على الأقل العلم بالملاقات اللي هو سبب العلم الإجمالي الثاني يكون متأخر عن العلم الإجمالي الأول. واضح؟ وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل، حتى تكون الملاقات أو العلم بها سبب لحدوث العلم الإجمالي الثاني، فيتأخر العلم الإجمالي الثاني عن الأول فتصدق الفرضية السابقة، ولكنه غير تام كما تقدم. الثاني أن الركن الثالث منهدم، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، يعني أصل طولي بالنسبة إلى الأصل الجاري في الملاقى. وضحنا كيفية الطولية مبنية على الحكومة، ولا تدخل إصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض، يعني في التعارض القائم بين الإناءين، بين الأصلين في الإناءين. إصالة الطهارة تدخل فيها التعارض، ليش؟ لأنها في طول أحد المتعارضين، فلا يعقل أن تتقدم وفي رتبة المتقدمة عليها. بلي فرته. فإصالة الطهارة في المائع الأول، هنا وصلنا؟ لا، وذلك لأنه أصل طولي، يعني إصالة الطهارة في الثوب بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب والمسمه المائع الأول، المائع الأيمن اللي سميناه ملاقاة. فإصالة الطهارة في المائع الأول ملاقاة تعارض إصالة الطهارة في المائع الآخر، ولا تدخل إصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها، وبعد ذلك بعد التعارض أصلاً وتساقطهما تصل النوبة إليها بدون معارض، وفقاً لما تقدم في الحالة الأولى من حالات استثناء من تعارض الأصول وتساقطها. هاي واضح وين؟ هنا تقدمت، لا بس راجعوها. إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات اللي هو سبب العلم الإجمالي الثاني كما قلنا، سواء اقترن مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، لأن قلنا هذا التقريب مبني على وجود طولية بين الأصلين، الأصل في الملاقة والأصل في الملاقة، وهي لا تختل باختلاف الزمان أو تعاصر وحدة الزمان. فالتقريب الثاني إذن أوسع جريان من التقريب الأول. وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين فيتنجز العلم الإجمالي الثاني، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول، يعني التلف متقدم على العلم الإجمالي الأول، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول، لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم. وين تقدم؟ وين جاوبني؟ وين تقدم؟ ها؟ في مبحث الاضطرار، يعني قلنا في مبحث الاضطرار في ذيلة ألحق به كل مسقطات التكليف بما فيها التلف، فتلف أحد الأطراف إذا تقدم على العلم الإجمالي يجب سقوط عن المنجزية، نعم إذا تأخر ما يجب سقوط عن المنجزية. تقولون الاضطرار تطرحنا القاعدة العامة في الاضطرار هي هذه، إذا تقدم الاضطرار على العلم الإجمالي، علم الإجمالي ما له قيمة، إذا تأخر الاضطرار العلم الإجمالي له قيمة، ليش؟ لأنه يدخل في العلم الإجمالي الدائر بين الفرق الطويل الأمد والقصير. التلف من هذا القبيل في المفروض المثال أن التلف متقدم عن العلم الإجمالي فيوجب سقوط عن من؟ عن المنجزي. فلا يمكن هذا العلم الإجمالي الساقط الأول عن المنجزية، لا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الموجود فعلا، فينجز كلا طرفه، فإذا نجز كلا طرفه الثوب يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني. ولا يجري التقريب الثاني لأن الأصل المؤمن في المايع الأول يعني الملاقى لا معنى له بعد تلفه، تالف لا معنى جرائم أصل المؤمن فيه. وهذا يعني أن الأصل في المايع الآخر الأيسر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب فيسقطان بالتعارض فيتنجز العلم الإجمالي الثاني. واضح؟ السيد يقول لا، أن التقريب الثاني يجري في المقام، هاي النقطة اللي باقية، يقول التقريب الثاني يجري في المقام. يعني شنو؟ يعني أن نقول أن الأصل الجاري في الثوب ليس له معارض كما قلنا سابقا. فإن قلت بأنه له معارض وهو الأصل الجاري في الإناء الأيسر، لأن الأصل الجاري في الإناء الأيسر لا يعارضه الأصل الجاري في الإناء الأيمن لعدم الفائدة والجدوى من جريان الأصل المؤمن في الإناء الثالث، نقول لا، الأصل المؤمن تلف الإناء الأيمن لا يعني عدم قابلية لشمول دليل الأصل، لأن دليل الأصل يشمل كل شيء إذا كان يترتب على هذا الشمول أثر عملي. والإناء الأيمن شمول دليل الأصل المؤمن له أثر عملي. شنو أثر العملي؟ يظهر في الثوب. الأثر العملي لجريان الأصل المؤمن في الملاقى يظهر في الملاقي، وهو أثر عملي مهم. إذا أجريت الأصل العملي في الإناء الأيمن، مسكت بقاعدة الطهارة في الإناء الأيمن، أثر قاعدة الطهارة في الإناء الأيمن هو شنو؟ هو طهارة الثوب. واضح؟ هذا أثر عملي. والأصل إنما لا يجري إذا لم يكن له أثر عملي. أفرض تالف، بل بلحاظ نفس الإناء ما له أثر عملي الأصل المؤمن لأنه تالف، لكن بلحاظ الملاقي له أثر عملي. فإذا لا أثر عملي معناه الأصل المؤمن يجري في الإناء الملاق في الأيمن فيعارض بالأصل الجاري في الإناء الأيسر، يتساقطان بالأصل الجاري في الثوب يبقى بلا معارض. واضح؟ فيتم التقريب الثاني لإلغاء من الجزية العلم الإجمالي الثاني. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا وهو شنو؟ طهارة. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة، سابق على من؟ يعني على الثوب، على الأصل الجاري في الثوب لأنه محكوم هذا، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بعد التساقط بلا معارض. فيتم التقريب الثاني لإلغاء من جزية العلم الإجمالي الثاني. واضح هذا؟